الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عن الحارث الأشعري رضي الله عنه في الكلمات التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، في الحديث قوله: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فبين لنا في هذا القدر من الحديث أن الإنسان ينبغي عليه إذا قام إلى الصلاة أن يقبل بقلبه وبصره على مولاه. والناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع عليه شيء منها، ولكي لا يضيع هو شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي أن يقيمها، وهمه كله مصروف إلى إكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. القسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. الناس في الصلاة على مراتب خمس. أحد تلك المراتب مرتبة الظالم لنفسه المفرط، انتقص من الوضوء ومن المواقيت ومن الحدود والأركان. وعلى كل منا على حسب معرفته بحاله في صلاته بينه وبين ربه أن يحدد المرتبة التي هو فيها، فإنه لابد لكل مصل من مرتبة من هذه المراتب ينزلها. فعلى كل منا الآن أن يتأمل في حاله وأن يفتش في أحواله وأن يتأمل في دخيلة نفسه وأن يحاول الاطلاع على سويداء قلبه وأن ينفذ ببصر بصيرته إلى حقيقة حاله، وأن ينزل نفسه منزلته التي هو فيها حتى يعرف المرتبة التي هو عليها من مراتب الصلاة. الناس في الصلاة على مراتب خمس. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط الذي ينتقص من الوضوء ومن المواقيت، من مواقيت الصلاة، فلا يسارع تفوته تكبيرة الإحرام، وربما فاتته الجماعة الأولى، وربما صلى في وقت الكراهة، وربما صلى بعد أن يخرج منه الوقت، ولا يحافظ على الحدود ولا على الأركان، فهذه مرتبة. والمرتبة الثانية من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، فأتى بالشكل الظاهري على وجه تام، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار، ذهب مع الوساوس والأفكار، فهذه مرتبة يأتي فيها العبد المصلي بالمواقيت والحدود والأركان الظاهرة والوضوء على نحو تام، ولكنه يضيع مجاهدة النفس في الوسوسة ويذهب مع الوساوس والأفكار، فهذا غير حاضر القلب. وأما الثالث فهو من حافظ على الحدود والأركان وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد، ولكن هنالك مجاهدة في دفع الوساوس والخطرات، فهو في صلاة وجهاد. الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله ضيع المجاهدة، مجاهدة النفس في الوساوس، فذهب مع الوساوس والأفكار في كل وقت وهام بكل سبيل. وأما الثاني فليس كذلك، هذا مشغول بمجاهدة العدو لئلا يسرق شيئا من صلاته، فهو في صلاة وجهاد يدفع الوساوس والأفكار. الآخر سار مع وساوسه وأفكاره فهام معها في كل وقت، وأما هذا فإنه مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. وأما الرابع فهو الذي إذا قام إلى الصلاة أكمل الحقوق والأركان والحدود، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها، فهذا مقبل على الله تبارك وتعالى بحيث إنه لا يجد وساوس ليدفعها، فهذا لو. وأما الخامس فهو من إذا قام إلى الصلاة قام إليها على هذا النحو أيضا، فأكمل الحقوق والأركان والحدود، واستغرق القلب مراعاة الحدود والحقوق لئلا يضيع شيئا منها، والهم كله مصروف إلى إقامة الصلاة كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وقلبه قد استغرق شأن الصلاة إياه، وكذلك استغرق قلبه عبودية ربه تبارك وتعالى، ولكن هو مع ذلك أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينها وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم وأفضل مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به، ليس مشغولا بمدافعة ولا مجاهدة، ولكن خلا قلبه من الوساوس والخطرات إلا أن تلم به شيئا، وقد وضع قلبه بين يدي ربه عز وجل، فأقبل على ربه تبارك وتعالى ممتلئ القلب بالمحبة والعظمة والتعظيم لله، كأنه يراه ويشاهده، فاضمحلت الوساوس والخطرات. القسم الأول الظالم لنفسه المفرط معاقب، والثاني الذي أخذ يضيع مجاهدة النفس في الوسوسة ويذهب مع الوساوس والأفكار هذا محاسب، وأما الثالث الذي يجاهد نفسه ووساوسه وأفكاره لكي يستغرق في صلاته على النحو المطلوب هذا مكفر عنه إذ هو في صلاة وجهاد، والرابع مثاب، وأما الخامس فمقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا بربه في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. قال الشيخ رحمه الله: وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها. روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين عبده. فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، إذ قد رفع الحجاب. وأما إذا ما أرخي الحجاب فإنه حينئذ يدخل الشيطان، إنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب. فإذا فر إلى الله تبارك وتعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، إذا فر إلى الله تبارك وتعالى وأحضر قلبه حينئذ يفر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان. فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة: إقبال وإدبار وكر وفر. العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل كما روي: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها. التفات القلب عن الله، التفات القلب، لا التفات البصر، لا التفات الجيد والجسد، التفات القلب عن الله تبارك وتعالى. إذا التفت إلى غير الله تبارك وتعالى أرخي الحجاب بينه وبين العبد. فدخل الشيطان حينئذ وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط بين الله تبارك وتعالى وبين ذلك القلب الذي لم يلتفت، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب. فإذا فر العبد إلى الله تبارك وتعالى وأحضر قلبه وخرج من التفات هذا القلب فر الشيطان، فإذا التفت حضر الشيطان. فهو هكذا شأنه شأن عدوه في الصلاة: كر وفر وإقبال وإدبار. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه جل في علاه إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ العبد إنما يقوى على الحضور في الصلاة وعلى الاشتغال فيها بربه جل في علاه إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فالقلب الذي قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ يا حسرة على العباد. القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه. لما ذكر الشيخ حال الوساوس وحال القلوب بوساوسها في الصلاة امتلاء وخلوة إقبالا وإدبارا شرع في بيان أحوال القلوب. القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن، هذا لا يحتاج من الشيطان إلى أي جهد، هو فيه ساكن فبأي شيء يوسوس هو له مقعد، هو منه متمكن. فهذا قلب وخال من الإيمان وجميع الخير، مظلم استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه، أي في ذلك القلب مصباحه، أي مصباح الإيمان، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، فتارة يغلب وتارة يغلب الشيطان، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الذي استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، وحينئذ لا يكون النور فيه كاملا ولا تاما، فلم يتمكن منه نور الإيمان بحيث يبدد جميع الظلمات فيه، وإنما هنالك من ظلمات الشهوات ومن عواصف الأهوية التي تعدو على ذلك النور حتى تغشيه ما فيه. الشيطان له في هذا القلب إقبال وإدبار ومجالات يجول فيها ويصول ومطامع، فالحرب دول هنالك وسجال في ساحة هذا القلب. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الثالث قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، وإنما يعشش الشيطان في تلك الظلمات، في ظلمات الشهوات، ويعصف بالقلب مع عواصف الأهوية، مع الهوى يقبل به ويدبر ويصيب من القلب ما يصيب. وأما هذا القلب الذي قد حشي بالإيمان فهو محشو به مستنير بنوره، انقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به، ولا يقوى على أن يقترب من هذا القلب الذي انقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فليس له فيه إقبال ولا إدبار ولا مجالات ولا مطامع، وإنما نور الإيمان هنالك في ذلك القلب تام، وله مع ذلك من الإشراق ما له، ولذلك الإشراق إيقاد، كأنه نار تتوقد، لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. هذا القلب الذي استتم بنور الإيمان وتم فيه نوره، هذا لنور الإيمان في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به، كالسماء التي حرست بالنجوم، لو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى للمؤمن أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد للملائكة ومستقر للوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفه، وإلا يعني لا ينال منه شيئا إلا خطفه نور الإيمان، ولا ينال منه شيئا إلا خطفة، يعني إلا على سبيل الغفلة والغرة. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يأتي بهذا الاستدلال والاستنباط العجيب، يقول: ليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تبارك وتعالى له أي للمؤمن أتم من حراسة السماء. السماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفة، فلا ينال منه شيئا إلا خطفة. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره. مثل هذا الأمر بهذا المثال الحسن: ثلاثة بيوت، بيت للملك فيه، يعني في ذلك البيت الذي هو للملك، كنوز الملك وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره، وليس جواهر الملك وذخائره، بل هي كنوز العبد وذخائره وجواهره. وبيت خال صفر، لا شيء فيه. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ الآن عندنا ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. جاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أي هذه البيوت يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. فهذا البيت الخالي ليس فيه كنوز ولا زخائر وليس فيه جواهر، ما يصنع به اللص؟ إن اللص لا يلتفت إلى هذا البيت الخالي. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك، وهي كلمة فارسية معناها طليعة الجيش، فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ إن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجنود ما حوله؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات، وهو البيت الذي هو للعبد فيه جواهره وكنوزه وأمواله. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب، فإنها على منواله. الشيطان إنما يتعامل مع القلوب كما يتعامل اللص مع تلك الدور. فقلب خلا من الخير كله، وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه، أي خزائن الشيطان وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه، ماذا يصنع الشيطان بهذا القلب؟ هو متمكن منه، وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ كبيت الملك الذي يحرس ذلك البيت حرسه، بل يقوم عليه الملك بنفسه، فهذا لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه. فهذا كحال القلب الذي امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد منه، إذ هو بشر، وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني والسمات حشوى كرسي، ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعني سماواتي ولا أرضي، ووسعني قلب عبدي المؤمن. لكم وددنا أن الشيخ رحمه الله لم يذكر أمثال هذه الآثار بمرة ولم يعرض لها بذكر إلا إذا أراد أن يذكرها ليحذر منها، وهو لذلك أهل رحمة الله عليه. ولكم وددنا أن لو كان غير مترخص في ذكر أمثال هذه الآثار، فإنها إذا وجدت في كتب مثل هذا العلامة الإمام أخذت على علاتها من غير بحث ولا تنقيب. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ذكر هذا: ما وسعني أو ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. قال ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ قال الله لم يسعني، وذكره بلفظ ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع. قال السخاوي وقال العراقي لم أرى له أصلا. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقل عن ابن الزركشي أن بعض أهل العلم قال إنه حديث باطل وهو من وضع الملاحدة، ونقله عنه العجلوني في كشف الخفاء وأقره عليه، يعني أقره على هذا الذي قاله من بطلان هذا الحديث وأنه حديث موضوع وضعته الملاحدة. فلنأخذ الحذر من مثل هذه الآثار. قلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق، ولكن خطفه، لأن الإنسان لا بد أن تعرض له غفلة، ولا بد له من سهو وذهول وغلبة طبع، فهذا لا يخلص منه الإنسان. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع. قلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع. وهذا هو البيت الثالث الذي ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن الشيطان يعول عليه وأن الشيطان يحاول أن يسرق منه. فهذا بين داعيين، مرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده، لأنه بين داعيين، بين داعي الإيمان وداعي الهوى. فإذا سلاح الشيطان في هذا القلب مركوز وهو الهوى، فالشيطان لا يكلف نفسه مع هذا القلب أن يحمل سلاحا، لأن سلاح الشيطان في ذلك القلب مركوز، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به. فإن أسلحته، يعني أسلحة الشيطان، هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكواذب، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة أي حاضرة، فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة أي الغلبة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح ليقاتله به فهو المذموم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمذا فليس لك اعتذار. وروي أيضا: فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا، ومت كمدا، ومت كمدا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. فهذه أحوال القلوب كما فصلها الإمام رحمة الله عليه، وأغلب الخلق ممن يقبل على الخير ويحصله ويجتهد في الإقبال على الله تبارك وتعالى هو كذلك الذي ضرب الشيخ له مثلا بالبيت الذي هو للعبد فيه ذخائره وكنوزه وأمواله، وليس هو ببيت الملك ولا هو بالبيت الخالي الذي ليس فيه شيء، فهذا غالب أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المنازعة والمجاهدة تتمزق معها النفس تمزقا في كثير من الأحيان، فتجد الإنسان غير مستقر، لأن حلاوة الطاعة لم ترتكز في نفسه بعد على ركازها الصحيح، وإنما تغلب المجاهدة بما معها من المعاناة في أحوال كثيرة على لذة الطاعات. فهذه المرحلة ينبغي على العبد أن يجتهد في أن يتخطاها ليصبح من أصحاب المثال الأول المضروب هاهنا، وهو أن يكون بيته أي قلبه كبيت الملك، عليه حرس الملك، بل يقوم الملك بنفسه بحراسة بيته الذي فيه كنوزه وذخائره وجواهره، فهذا يستغرق في العبادة والطاعة فيجد لذتها بحق. وأما مع حال المجاهدة فإن المدافعة والمغالبة والمنازعة التي يجد الإنسان معها من المشقة والعنة ما يجد في حال أداء الطاعة ربما غلبت على لذة الطاعة التي ينبغي أن يجدها العبد عند إقباله على ربه جل وعلا. فهذا كما ترى أمر ينبغي أن يحرص العبد عليه وأن يجتهد في تحصيله. وذكر الصدقة فقال في تلك الكلمات التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكرهن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده، برهانه أنه قائم في دنيا الناس، وهو: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. هذا الفداء للنفوس التي تعطب، والنفوس التي هي على شفا الهلكة بتقديم الصدقة، هذا الكلام برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا، يعني دفع البلاء بالصدقة، التوقي من المعاطب بالصدقة، هذا أمر يقول جربه أهل الأرض، والعقلاء منهم مقرون به، بل أهل الأرض كلهم مقرون به، هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه، لأنهم جربوه، فدليله وقوعه وبرهانه وجوده، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه، عن الكافر المتصدق، أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال الشيخ وابن حبان والبغوي في شرح السنة وغيرهم، وفي إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف، وفيه أيضا عنعنة الحسن البصري وهو مدلس، وله طرق أخرى كلها ضعيفة ضعفا لا ينجبر، فهو بهذا اللفظ بهذا السياق بهذا الإسناد ضعيف، ولكن ثبتها من طريق أخرى بلفظ إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وفصل الشيخ الإمام رحمة الله عليه تفصيلا حول هذا الحديث بهذا اللفظ في السلسلة الصحيحة، فثبت من طرق بلفظ إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال الشيخ: وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. قال: وفي الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ذكر الشيخ هذا الحديث وهذا الجزء منه، وهو حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح بطرقه. ذكره الشيخ لكي يأتي بهذا الشاهد، وكله شاهد: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب، فهذا لون، وأيضا الصدقة تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. فأما الأول فقد ثبت بلفظ إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب، هذا لون. وأما الثاني فإن الشيخ يقول: الصدقة تطفئ الذنوب والخطايا. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. وجملة شعار الصالحين ليست في نسخ الترمذي المطبوعة، وقد ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول وعزاها للترمذي، ولعلها من زيادات رزين. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. قال: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، يعني في حديث الحارث الأشعري: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منه. قال الشيخ: في هذا كفاية، يعني لو لم يكن في فضلها إلا هذا لكفى وشفى. ففي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم، يعني من أعدائه الذين أخذوه رهينة وأسروه فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فافتدى نفسه عندما قال: أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، فافتدى نفسه منهم. في هذا كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وهو حديث صحيح، عند البخاري ومسلم من حديثين، يعني هذا السياق عند البخاري ومسلم من حديثين، وهذا عند الترمذي وكذلك عند الحاكم وهو صحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار، إني رأيتكن أكثر أهل النار. فما الذي يصنع من أجل الفداء من النار؟ ذكره النبي المختار صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فحثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أزواجه رضوان الله عليهن أن أسرعهن به لحوقا أطولهن يدا، فكن رضوان الله عليهن بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذرعن أيديهن، يعني يقصن، وظننا أن ذلك على ظاهره، وكانت أسرعهن لحوقا به زينب رضوان الله عليها، كانت زينب أسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت أكثرهن، كانت أكثرهن صدقة رضوان الله عليها. فعلمنا حينئذ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي، يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكانت تتصدق رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ، أي تعطي مما خولك الله، أو ترضخ أي تعطي مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ، يعني لا يجد ما يعطي وما به يتصدق. قال: يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق، يعني الأحمق غير الصناع الذي لا يستطيع أن يأتي الشيء بنفسه. فقال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ هذه الأمور الإيجابية لا يقوى عليها ولا يستطيعها، فليأتي بهذا الأمر السلبي، فليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. قال الشيخ: ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان، ورواه أحمد والبخاري ومسلم بأخصر من هذا اللفظ. وقال عمر بن الخطاب: ذكر لي أن الأعمال تتباهى، يعني تفتخر، فتقول الصدقة: أنا أفضلك. قال عمر رضوان الله عليه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل الرجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان. وقد وقع كلام كثير في ألفاظ هذا الحديث، وعند مسلم من غير شك عليه جنتان من حديد، والجنة الدرع، عليه على هذين الرجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد، الجنة الدرع على هذين الرجلين اللذين ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق، رجلان على كل منهما جنة أي درع من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق يعني هذه الدرع من حديد على هذين الرجلين ألجأت أيديهما إليها ولصقت بها كأنها مغلولة إلى أعناقهما، فلا يستطيع من جراء هذه الجبة أو الجنة أو الدرع من الحديد أن يتحرك حركة ما بيديه، فكأنما ألزقت يداه بعنقه. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه أي تلك الجبة أو الجنة حتى تغشي أنامله، يعني حتى تغطيها وتسترها وتعفو أثره، تمحو أثر مشيته وتطمس ذلك الأثر لفضلها، أي يعني لزيادتها عن قامته، يعني أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر المشي، فالثوب الذي يجر على الأرض يستر أثر المشي من لابسه بمرور الذيل على ذلك الأثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها فلا يستطيع افتكاكا ولا عنها فكاكا. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، الجيب هو فتحة الثوب التي يدخل الإنسان منها رأسه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبو هريرة إنه لما ذكر هذا الحديث أخذ يبين بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحاولة التي يحاولها الرجل الذي استحكمت عليه تلك الجبة أو تلك الدرع بحلقاتها فقيدت يده وهو مثل البخيل فلا يستطيع أن يتحرك حركة ما. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، يعني في تلك الفتحة، فلو رأيته يوسعها ولا توسع، يعني لو أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لرأيته يحاول أن يوسع تلك الفتحة وهي لا تتسع معه. يضرب المثل العملي صلى الله عليه وسلم لحركة الرجل الممسك البخيل الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا مع مثل المتصدق كما في هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. ترقوة معلومة أن هذا العظم المستعرض في أعلى الكتف مما بين رأس الكتف وثغرة النحر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت، كلما أنفق اتسعت، لها ممسوكة عليه هي من حديد بحلق فهي مقيدة للحركة. فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت أو وفرت على جلده، يعني كملت ونمت اتسعت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت، يعني التصقت وضاقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. وروى عن أبي بردة يعني البخاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف والمظلوم أو العاجز المضطر الذي يستغيث بك. يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. وهذا أيضا رواه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عندما ضرب المثل للبخيل والمتصدق، المعنى أن الجواد الكريم إذا هم بالنفقة شرح لذلك صدره، فهذا هو الاتساع الذي يجده عند التصدق في تلك الجبة أو الجنة أو الدرع من الحديد بحلقاتها، فينشرح صدره وتطاوعه يداه فتمتد اليد بالعطاء. وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت يده، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطل، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فهو كرجل عليه جبة من حديد وقد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعته نفسه ببخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، كلما تصدق اتسعت الجبة. ولو لم يكن في الصدقة أنه كلما تصدق اتسع صدره وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، لو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما يطوف بالبيت وليس له دأب، يعني ليس له هم إلا هذه الدعوة: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي، في الطواف. ليس له من دأب ولا من هم ولا من وكد إلا أن يقول: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان الصحابي رضي الله عنه المذكور يتأول القرآن في ذلك ويسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه شح نفسه، فإذا وقي شح نفسه فقد أفلح. ما الفرق بين الشح والبخل؟ هل هما شيء واحد أو بينهما فرق؟ قال الشيخ رحمه الله: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، يعني بذل الجهد والسعي حتى يحفى الإنسان، حتى يبلى نعله من كثرة السعي وراء الشيء، والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجمعه وجشع النفس عليه. فالشح شدة الحرص على الشيء والإحفاء في الطلب والاستقصاء في التحصيل وجشع النفس على ذلك الشيء، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل الحصول بخيل بعد الحصول. شحيح قبل حصول الشيء، فالشح يكون قبل تحصيل الشيء. شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، لأن الشح إنما يكون قبل تحصيل الشيء، فإذا حصله دعاه شحه إلى الإمساك وعدم البذل فوقع في البخل. فالبخل ثمرة الشح، البخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس. فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. كما قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففارق بين الشح والبخل على هذا النحو. السخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد عن النار، والبخيل بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخل الرجل يبغضه إلى أولاده. جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. جود الرجل يحببه إلى أضداده، يعني إلى أعدائه، وبخل الرجل يبغضه إلى أولاده. ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب بالسخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل إذا ما اصطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه. وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه، يحتمل معنى يعني. إذا المرء لم يختر صديقا أصلا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه، عندما يحتاج إلى صديق فلا يجده، فهذا معنى. والمعنى الثاني: إذا لم يحسن الاختيار، إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فإنه يتولى عنه أحوج ما يكون إليه، ويغدر به حيث ينبغي أن يفي له، فحينئذ نادي به في الناس هذا جزاؤه، فيحتمل المعنى يعني هذا البيت. حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، ليس كما هو شائع عند الناس. حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه: حد الجود بذل الموجود. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه أي عن السخاء كان بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. قال الشيخ رحمه الله: روي في أثر إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك. أشرف نوعي السخاء أن تسخو عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك، فهذا متأخر عن الأول وهو مبذول للجميع. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخى عما في أيديهم، وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعما لغيرك متورعا. فهذا هو السخاء، له نوعان، أشرفهما وأعلاهما سخاؤك عما بيد غيرك، سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. وقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخى عما في أيديهم، وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعما لغيرك متورعا. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقدس الله روحه ونور الله ضريحه يقول: أوحى الله إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذه يقول شيخ الإسلام صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته بما يليق بالمخلوق. فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. وروى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: أخبرنا خالد بن إلياس أو إياس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فنظفوا أفنيتكم. قال الترمذي رحمه الله بعقب ذلك: هذا حديث غريب، خالد بن إلياس يضعف. بل قال فيه الحافظ كما في التقريب: متروك الحديث. فهذا حديث ضعيف لا يعول عليه، ولا تؤخذ منه صفة لله تبارك وتعالى في مثل هذا القول: نظيف يحب النظافة. فهذا لا يثبت، ولم يثبت فلا يعول عليه. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن ابن عرفة قال: حدثنا سعيد ابن محمد الوراق. وهذا ضعيف، وقد خولف في هذا الحديث أيضا. عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حديث ضعيف، وإن كانت المعاني التي فيه يمكن أن يستدل لها من غير هذا الحديث: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولا جاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. قال الشيخ: وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وهو سبحانه عفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسية الجعذري الجواض. والجعذري هو الفظ الغليظ، والجواض الجموع المنوع أو الضخم المختال في مشيته. فالله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنه، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسية الجعذرية الجواضة. ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم وكذلك الإمام أحمد: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. وهذا القدر الأخير رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صحيح. ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، وهذا رواه مسلم، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه عنه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا حديث صحيح. قال الشيخ: فكما تدين تدان وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. يقول الشيخ رحمه الله: فكما تدين تدان وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نوره. لما أظهروا الإسلام أظهر لهم ذلك النور يوم القيامة، وأظهر لهم أنهم يجوزون بذلك النور الذي يظهر لهم يوم القيامة ظاهرا أنهم يجوزون به الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نوره وأن يحال بينهم وبين الصراط، وهذا من جنس أعماله، ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله تبارك وتعالى فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها، يظهر له في الدنيا والآخرة كما أظهر للمنافقين ذلك النور وأنهم يجوزون به الصراط، فإذا أرادوا أن يجوزوا الصراط أطفئ ذلك النور وحيل بينهم وبين الصراط، وذلك من جنس أعماله. فكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله تبارك وتعالى فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. وفي الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله تبارك وتعالى به. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله تعالى ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لو لم نخرج منه إلا بهذا القدر الذي ذكره في معاملة العبد لعباد الله تبارك وتعالى، وبيان معاملة الله تبارك وتعالى للعبد على حسب معاملة العبد لعباد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده ولا يفضحهم، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الجافية الغليظة القاسية الجعذرية الجواضة، ورفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. يجازي العبد بحسب هذه الصفات في العبد وجودا وعدما. فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامح، ومن حاقق وطلب حقه استيفاء حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر الله تبارك وتعالى به، ومن خادع خادع، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تبارك وتعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، لا تنساه. الله تبارك وتعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. الله تبارك وتعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. وقد فرغ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من ذكر هذه الخصلة بأن المقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله تعالى ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته، يوسع عليه في ضميره، في قلبه، في نفسه، في روحه، في خلقه، في رزقه، في نفسه، في أسباب معيشته، تيسيرا وتحصيلا. وكل ذلك إنما هو جزاء من جنس العمل. فكان الله تبارك وتعالى معاملا عبده على هذا النحو، لأن الله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من المخلصين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.